بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ في درسنا نجيب على الأسئلة، على أسئلة متراكمة من الدرس السابق، نجيب عليها باختصار. هنا يقول: هل يجوز للرجل أن يقول أنا مسيحي؟ لا، ما يجوز، حرام عليه ذلك، ولو حلف به فإنه ربما لا يعود إلى الإسلام والعياذ بالله، وإذا عاد للإسلام فإنه يعود مخدوشا في دينه. يقول: حدثت أن المعاصي بريد الكفر وحديث البطاقة رغم كثرة معاصيه. هذا أجبنا عليه في الدرس، وقلنا إن التوحيد قوي في قلب صاحب البطاقة فكان كالشمس التي أحرقت جميع الذنوب وطاشت بتلك السجلات على كثرتها. فحديث البطاقة ليس فيه إشكال والحمد لله، وقد بين ذلك بيانا شافيا وكافيا ووافيا، ولا سيما في كلام ابن القيم. يقول: قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هل هذا عام في الشرك الأكبر والأصغر؟ هو كذلك إذا سلم الإنسان من الشرك الأكبر والأصغر. يقول: حديث البطاقة هل يختص بالشخص نفسه؟ لا، من كان كحالته فله من الأجر والثواب والمنزلة والرتبة كما لصاحب البطاقة. يقول: ما الفرق بين الرسول والنبي مع التفصيل؟ التفصيل متعذر، لكن الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد، بشريعة جديدة كموسى عليه السلام مثلا، والنبي هو الذي يحكم بشريعة كانت قبله، هو امتداد، النبي امتداد لشريعة رسول قبله. وربما يأتي النبي ببعض التشريعات ولكنه لا يخرج عن الأصل الموجود قبله. فموسى عليه السلام رسول، ويوشع ابن نون نبي، لأن يوشع حكم بشريعة موسى. داود عليه السلام نبي، سليمان عليه السلام نبي، لأنهم كانوا يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى. هذا الراجح في الفرق بين الرسول والنبي. أما الفرق المشهور أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه، هذا غلط، أليس بصحيح؟ هل الجنة والنار تفنيان؟ لا، أما الجنة فإنها لا تفنى أبدا، وأما النار فإن جمهور أهل السنة على أنها لا تفنى كذلك أبدا، وذهب بعض علماء أهل السنة إلى أنها تفنى، والمسألة من المسائل الكبيرة، حتى قال ابن القيم إنها أكبر من الدنيا، هذه المسألة مسألة عظيمة. متى يكون النوم ناقضا للوضوء؟ إذا كان النوم ثقيلا مستغرقا، إذا كان النوم ثقيلا يستغرق معه الإنسان فيه بحيث أنه لا يشعر أبدا بما يجري له وما يدور حوله، فهذا هو النوم الناقض للوضوء. هل يفهم من حديث البطاقة أن الذنوب لا تهن التوحيد ولا تضعفه، أو أن قوة التوحيد ونور لا إله إلا الله في قلب العبد لا تزجره عن اقتراف أنواع المعاصي؟ الجواب: الذنوب والمعاصي تخدش في التوحيد وتنقصه، ولكنها لا تنقضه وإنما تنقصه وتخدش فيه. فإذا قوي هذا التوحيد في قلب العبد فإنه يحرق هذه الذنوب. فالمسلم إما أن يموت بتوحيد ضعيف فربما تغلبه ذنوبه يوم القيامة، وإما أن يموت بتوحيد قوي كأنه الشمس في قلبه، فهذا ينفعه يوم القيامة ويحرق له الذنوب. فالعبرة بما قام في القلب من حقائق الإيمان والتوحيد، كما سبق ذلك في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. انتهت هذه الأسئلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. سبق أن المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا تكلم عن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم أفرد هذا الباب لبيان فضيلة عظمى ومزية كبرى للتوحيد، وهو أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما سيأتيك في الحديث. ولكن قبل أن نقرأ النصوص نريد أن نعرف ما معنى تحقيق التوحيد، متى يحقق التوحيد، ما معنى تحقيقه. استمع إلى تلميذ المؤلف وحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب وهو يتكلم عن معنى تحقيق التوحيد. قال رحمه الله: تحقيق التوحيد هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام به علما وعملا، وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله، وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود. وما أحسن ما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد يعني لله، كن واحدا، اجعل قلبك قلبا واحدا، واجعل قصدك قصدا واحدا، واجعل لجوءك لجوءا واحدا، وبغيتك أيضا بغية واحدة. فلواحد كن واحدا. إياك أن يكون في قلبك التفات إلى غير الله. كن واحدا في واحد، يعني في طريق واحد، ابتعد عن الطرق والسبل الأخرى. فلواحد لله عز وجل، كن واحدا أي مخلصا له، في واحد أي متبع للطريق الصحيح وهو طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى البيت: فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد فلواحد لله، كن واحدا مخلصا حنيفا في واحد في طريق واحد وهو طريق الإيمان وطريق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وما أحسن ما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، وذلك هو حقيقة الشهادتين. يعني هذا، فلواحد كن واحدا في واحد، هذا حقيقة الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص، وأشهد أن محمد رسول الله الاتباع، وذلك هو حقيقة الشهادتين. فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. انتهى. هذا هو تحقيق التوحيد. نسمع النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانُ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ إِلَيَّ سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم: فلعل الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه 4 خصال أثنى الله بها على عبده ونبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة، الأمة القدوة في الخير، الإمام والقدوة في الخير. ويطلق الأمة على الإنسان إذا كان وحده، إذا كان إماماً وقدوةً في زمن الغربة وقلة المناصرين والأتباع. وهكذا كان إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام كان الوحيد المسلم المؤمن الموحد في قومه، حتى إنه لما دخل أرض مصر قال لزوجته سارة: ليس في هذه الأرض مسلم إلا أنا وأنت. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما وقدوة ومعلما للخير وإماما في التوحيد في زمن الغربة. وهذا والله هذه الإمامة أن يكون الإنسان كذلك في عالم امتلأ بالجهل والشرك والظلمات، كونك تلتفت ذات اليمين وذات الشمال فلا ترى إلا شركا وكفرا وإلحادا وعنادا وبدعا وضلالات، وتثبت أنت على التوحيد والإيمان وعلى طاعة الرحمن. هذه الإمامة وهذا هو الثبات. قانتا لله، هذه الصفة الثانية، قانتا لله مداوما على طاعته، لأن القنوت معناه في اللغة الدوام، دوام الطاعة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه في زمن كثر فيه الخبث والشرك، ومع ذلك بقي محافظا على طاعة الله مستمرا على ذلك. لا يثنيه عن ذلك كثرة ما يوجد على وجه الأرض من الشرك والضلال. أنت لو عشت في بلد مليئة ومشحونة بالشرك والضلال والبدع ربما تفتر، يفت في عضدك ما ترى من الضلال والبدع والشرك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ذلك كان قانتا مداوما مستمرا على طاعة الله عز وجل. الصفة الثالثة قال حنيفا. الحنيف هو المائل عن الشرك المتجه إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه صفة عظيمة مع كثرة الشبهات والشهوات والمغريات، إلا أن إبراهيم لا يلتفت إلى شيء من ذلك، لا يلتفت إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يميل إلا إلى الله عز وجل. ولم يكن من المشركين، برأه الله عز وجل من الشرك وأهله، وهذا أبلغ. كلمة ولم يكن من المشركين أبلغ من كلمة ولم يكن مشركا، لأنه إذا كان بريئا من أهل الشرك فهو عن الشرك أبعد. إذا كان بريئا وبعيدا عن أهل الشرك فهو من شركهم أبعد. فكلمة ولم يكن من المشركين أبلغ من كلمة ولم يكن مشركا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء وإمام التوحيد قد حقق التوحيد في ذلكم الزمن المظلم، وأثنى الله عليه. فإذا كان نبي الله إبراهيم وخليله قد حقق التوحيد، فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد من باب أولى، لأنه أفضل الأنبياء وأتقى الأنبياء وأعبد الأنبياء وأكرم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير هذه الآية، له تفسير طيب جدا الشيخ محمد، حتى قال تلميذه الشيخ سليمان عن تفسير الشيخ يقول، وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية عن تفسير جده، يقول الشيخ: إن إبراهيم كان أمة، وقلنا الأمة الإمام القدوة في زمن الغربة. إن إبراهيم كان أمة قال لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. كان أمة وحده، لم يكن على وجه الأرض مسلم موحد إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان أمة. قال لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. ولم يكن من المشركين، تبرأ من الشرك وأهله. يقول الشيخ: بخلاف من دخل في المشركين وكثر سوادهم واختلط بهم وزعم أنه من المسلمين، زعم أنه مسلم وهو يروح ويجي وينام ويصحو ويأكل ويشرب مع أهل الشرك من القبوريين والخرافيين، بل يكون ناصرا لهم، ناصرا لأهل الشرك والخرافة ضد أهل التوحيد والسنة. يكثر سواد القبوريين المشركين ويزعم أنه مسلم وموحد. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. قال الشيخ رحمه الله: وقال والذين هم بربهم لا يشركون. برأ الله عز وجل عباده المؤمنين عن الشرك، عن الشرك الأكبر والأصغر. وهذه صفة من صفات المؤمنين. في آيات في سورة المؤمنون قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفات عباد الله المؤمنين، ومنها أنهم لا يشركون بالله إلا الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من خشية الله عز وجل خائفون وجلون، الخوف يملأ قلوبهم من الله عز وجل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، بآيات ربهم الشرعية والكونية، الشرعية والكونية، فجمعوا بين الخوف من الله عز وجل والإيمان بآياته. والذين هم بربهم لا يشركون، نفى عنهم الشرك، أثبت لهم الخوف من الله عز وجل، وأثبت لهم الإيمان بالله عز وجل، ونفى عنهم الإشراك بالله عز وجل. عباد صالحون مؤمنون يخافون من الله ويؤمنون بآياته ولا يشركون به شيئا. والذين يؤتون ما آتوا يعملون الأعمال الصالحة ويخشون أنها لا تقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وقلوبهم خائفة أن لا يقبل منهم. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت: يا رسول الله، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، بل هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخشون ألا يقبل منهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. حتى قال بعض السلف: لو كنت أعلم أن الله عز وجل تقبل مني ركعة لتمنيت الموت بعدها. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ومعنى هذا الأثر أن الله عز وجل إذا تقبل منه ولو ركعة إذن هو من المتقين، فيتمنى أن يموت على هذه الحالة، أن يموت وهو من المتقين. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يسارعون في الخيرات وفي الأعمال الصالحة وهم لها سابقون. مع هذه السرعة مع ذلك يسبقون غيرهم إلى الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن يجعلنا من هؤلاء. والشاهد في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده المؤمنين أنهم لا يشركون بالله شيئا، وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال المؤلف رحمه الله عن حسين ابن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير أبي محمد تلميذ عبد الله بن عباس أحد التابعين، أحد العلماء الربانيين وأحد الصالحين رحمه الله. قتله الحجاج ظلما سنة 95 من الهجرة، ولم يمهل الحجاج بعده، بل أصابه الله ببلاء ومرض، وأخذ لأن سعيدا رحمه الله دعا عليه، فأصابته دعوة ذاك الرجل الصالح. مرض الحجاج وأخذ يخور كما يخور الثور، وكان تأتيه أشياء مزعجة ويصرخ ويقول: مالي ولسعيد بن جبير، حتى هلك. فرؤي الحجاج في المنام فقيل له: ماذا صنع الله بك؟ فقال: قتلني الله عز وجل بكل رجل قتلته قتلة واحدة إلا سعيد بن جبير، فإنه قتلني به 70 قتلة. نسأل الله السلامة والعافية. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وسعيد بن جبير رحمه الله لم يرد من هذا السؤال الخوض فيما لا فائدة فيه، ولكن يريد أن يبحث في مسألة في العلم، لأن السلف لا يتكلمون هكذا، لا يتكلمون كلاما فارغا لا فائدة فيه، فضول الكلام قليل عندهم. فقلت أنا، قال حسين بن عبد الرحمن: أنا رأيت الكوكب الذي انقض البارحة. ثم قلت: خشي حسين بن عبد الرحمن، وكان السلف لا يحبون التزكية، خشي أنه يفهم منه أنه كان يقوم الليل، لأن الكوكب انقض في الليل، وكانوا يكرهون التزكية ولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ما كان الرجل يصلي، فخشي أن يفهم منه أنه كان يصلي. فماذا قال؟ ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت، يعني هذا سبب السهر، السهر في الليل سببه ليس الصلاة، إياكم أن تظنوا في شيئا أنا لم أفعله، ولكني لدغت. فقال له سعيد بن جبير: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. ارتقيت يعني قرأ على نفسه. قال: فما حملك على ذلك؟ ما هو الدليل عندك على هذا العمل؟ طلب الدليل، السلف دينهم قائم على الدليل وليس على التقليد. قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب. بريدة بن الحصيب صحابي رضي الله عنه. قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين، معروف العين يعني الإصابة بالعين، تكون من حسد، تكون من إعجاب، أو حمى. الحمى هي لدغة العقرب. وكلمة لا رقية، هذا النفي نفي للكمال والأولوية، يعني لا رقية أكمل وأولى من الرقية للعين أو للحمى. ماذا قال سعيد؟ الرجل الآن عمل بدليل، فقال له: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أحسنت لأنك عملت بدليل. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه عمل بعلم ولم يعمل بجهل، أو لم يترك العلم بل عمل به. فمن عمل بالعلم فقد أحسن. ولكن انتبه، أنت قد أحسنت لأنك عملت بما بلغك من العلم، ولكن هناك علم هو أفضل لم يبلغك. ما هو؟ اسمع إلى هذا العلم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط الجماعة من الناس، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني من أتباعه. يا سبحان الله، ما تبعه من قومه إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا نبي ما استجاب له أحد من قومه، كلهم كفروا به وكذبوه، سبحان الله. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، سواد عظيم من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومهم بني إسرائيل. وفي هذا الدليل على كثرة من استجاب لموسى من بني إسرائيل، لأن النبي قال: سواد عظيم. إذن المستجيبون لموسى كثير، المؤمنون به من أتباعه. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، أعظم من السواد الأول، أعظم من مع موسى عليه الصلاة والسلام. فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا أعظم سواد رآه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمة هي أكثر الأمم وأعظم الأمم سوادا، ويدخلون الجنة من هذه الأمة. هذه الأمة هم نصف أهل الجنة أو ثلثا أهل الجنة، فأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعظم سواد يتبع نبي هو السواد الذي يتبع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هي أعظم الأمم وآخر الأمم وأكرم الأمم وخير الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالعجب ممن ينسلخ من هذه الأمة ويتبع اليهود والنصارى، العجب ممن يترك التزي بزي هذه الأمة ويتزي بزي اليهود والنصارى. نحن أكرم أمة وخير أمة وأكثر أمة وأعظم أمة وأفضل أمة، ومع ذلك يتركون اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام واتباع نهجه وسنته واتباع سنته واتباع شريعته، ويتبعون طرائق اليهود والنصارى، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. الناس تعجبوا من هؤلاء 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. الله أكبر، ما هذا الفضل! يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب مباشرة، ما في محاسبة ولا تعذيب أيضا، مباشرة إلى الجنة 70,000 من هذه الأمة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن ربي زادني مع كل 70,000. يعني 70,000 يدخلون الجنة زاده الله مع كل 70,000، احسب ذلك يبلغ بالملايين. طيب، من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ ما أعظم هذه المنزلة وما أرفع هذه الدرجة، كل مؤمن يطمح إليها ويتمناها، ولذلك الصحابة خاضوا فيها. من هم؟ من هم هؤلاء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخبرهم من هؤلاء، لعلهم باب التشويق، وحتى يتطلعوا إليها وحتى يصغوا ويتحمسوا ويبحثوا من هم هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع هذا الأسلوب، كما في حديث معاذ قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فمشى برهة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم مضى ثم قال: يا معاذ، 3 مرات. قال العلماء: حتى يهيئه لما يلقى عليه من العلم. هذا علم عظيم، حتى تهيئ الطالب لتلقي هذا العلم وحفظه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بهذا العلم وأخبرهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم دخل بيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يبين البيان الكافي، ولكنه ترك ودخل البيت حتى يبحث الناس. الصحابة أخذوا يخوضون، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، أخذوا يبحثون في بيان من هم هؤلاء وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرهم، أعطاهم العلم، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه 4 خصال، من حققها دخل في هؤلاء 70,000. وهذه الخصال الأربع كلها تعود إلى التوكل وقوة الاعتماد على الله، وهذه منزلة عظمى لا يبلغها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. هم الذين لا يسترقون، يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لأن السين والتاء تفيد الطلب، استسقى طلب السقية واسترقى طلب الرقية. لا يسترقون لا يطلبون الرقية من أحد، لماذا؟ اعتمادا على الله ورضا بقضاء الله عز وجل، فقلوبهم مليئة بالله، قلوبهم مليئة بالقضاء، مليئة بالرضا عن الله عز وجل، فهم لا يلتفتون طرفة عين إلى غير الله. ولا شك أن طالب الرقية في قلبه نوع من الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، وربما تعلق قلبه بهذا الراقي، أليس كذلك؟ والله نشاهد هذا، أن من طلب الرقية يبتلى بهذا. إذا سمع الناس بأن فلانا من الناس يرقي ويقرأ على المرضى هرعوا إليه، وازدحموا على بابه، وكثر الناس عنده، هذا يقول له يا شيخ أنا مريض وأنا تعبان وأنا في عين وأنا عندي حسد وأنا عندي سحر، وقلوبهم في الغالب معلقة بالرجل لا تلتفت إلى الله، نسأل الله العافية. أما هؤلاء أهل التوكل، هؤلاء 70,000، فإنهم لا يلتفتون إلى الخلق أبدا، وإنما يلتفتون إلى خالق الخلق سبحانه وتعالى، لا يسترقون ولا يكتوون، ما يكتوي. لماذا؟ لأن الاكتواء تعذيب للنفس مكروه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يتركون الاكتواء لأنه مكروه، يتركون الأمور المكروهة، يتركون الأمور المرغوبة عنها توكلا على الله واعتمادا عليه ورضا بقضائه، ولا يتطيرون. التطير التشاؤم، ما يعرفون الطيرة، يعني انظر إلى هذه القلوب الطيبة، هذه القلوب التي ملأها الإيمان والتوحيد، هذه القلوب التي لا تعرف إلا الله سبحانه وتعالى، ما يتطيرون بشيء ولا يتشاءمون بشيء. كثير من الناس عنده ضعف، كثير من الناس يخاف من العين، كثير من الناس يخافون من الحسد، وبعضهم يخاف من السحر، وبعضهم يخاف من السحرة. أما هؤلاء فإنهم لا يبالون بهذا أبدا مهما حصل. بعض الناس إذا سمع كلمة من شخص فيها إعجاب أو فيها ثناء ماذا قال؟ قال له قل ما شاء الله، أذكر الله، يخاف من العين، والعين حق، ولكن إذا كان التوكل قويا وإذا كانت الثقة بالله قوية، والله ما تضرك العين، ما تضرك العين، ما تضرك. هذا التوكل القوي والإيمان القوي في القلب يدفع هذا البلاء بإذن الله عز وجل. فهم مع قوة توكلهم لا يؤثر فيهم شيء، لا يؤثر فيهم كلام سمعوه ولا منظر رأوه. بعض الناس إذا خرج من بيته صباحا ورأى منظرا قبيحا تشاءم وقال أصبحنا وأصبح الملك لله، هذه الكلمة ما قالها ذكر لله، وإنما قالها لأنه تضايق من هذا المنظر الذي رآه. أرأيتم ضعف في التوكل وضعف التوحيد والإيمان. أما هؤلاء فإنهم لا يتطيرون. طيب لماذا هم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون؟ لماذا؟ لأنهم على ربهم يتوكلون. فالفقرة الأخيرة هذه وعلى ربهم يتوكلون هي التي تجمع لك هذه الخصال. فإن قال قائل هل معنى ذلك أنهم يتركون الأخذ بالأسباب؟ الجواب لا، الأخذ بالأسباب من الشرع، ولا يجوز ترك الأسباب، من ترك الأسباب فهذا قدح في عقله قبل أن يكون قدحا في دينه وإيمانه. يأخذون بالأسباب، إذا جاعوا أكلوا، وإذا عطشوا شربوا، وإذا احتاجوا العلم تعلموا، وإذا احتاجوا للرزق خرجوا وتكسبوا، وهكذا يأخذون بالأسباب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصف هؤلاء 70,000 بأنهم قد تركوا الأسباب، لا، وإنما وصفهم بأنهم تركوا أمورا معينة، أمور مكروهة فيها خدش في التوكل، فهم مع قوة توكلهم واعتمادهم وثقتهم بالله عز وجل تركوا هذه الأمور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما حديث 70,000، انتبه لكلام شيخ الإسلام فيه جواب على هذا، قال: وأما حديث 70,000 فلم يصفهم بترك سائر التطبب، يعني ما تركوا التطبب يعني الطب كله، لا، بل إن النبي أمرنا بالتداوي. وأما حديث 70,000 فلم يصفهم بترك سائر التطبب، وإنما وصفهم بترك الاكتواء والاسترقاء من أنواع الطب، وإنما وصفهم بترك الاكتواء والاسترقاء. قال: والاكتواء مكروه، قد نهي عنه في غير هذا الحديث، لما قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أنهى أمتي عن الكي. والمسترقي لم يفعل شيئا إلا اعتماده على الراقي، المسترقي ما فعل شيئا يقول إلا أنه اعتمد على الراقي. قال: فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له أنفع له من ذلك. وهذا الجواب الآخر، وهو أن المسترقي يضعف توكله على الله، فإنه إنما طلب دعاء الغير ورقيته، فاعتماد قلبه على الله وحده وتوكله عليه أكمل لإيمانه وأنفع له. يعني أن طلب الرقية مباح، ولكن الأكمل والأولى والأنفع والأفضل له أن لا يطلب، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه إن طلب الرقية فقد مال قلبه واعتمد على الراقي. ولذلك فإن بعض الناس إذا ذهب إلى شخص من الصالحين أو من حفظة القرآن أو من أئمة المساجد وقرأ على مريضه فشفاه الله بإذن الله، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، وإنما هذا سبب. فهذا الشخص الآن يظن أن السر في من؟ في الراقي، فكلما مرض له مريض جاء به إلى هذا الرجل، فإن قيل له إن شخصا آخر يقرأ قال: لا، لا تذهب به إلا إلى فلان. أليس هذا اعتماد على فلان وتعلق القلب به؟ الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الاسترقاء هذا فيه خدش وفيه ميل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يفعل شيئا إلا اعتماده على الراقي، والله المستعان. قال: فقام عكاشة بن المحصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا من بديع الجواب، إذ لو قال أنت منهم يخشى من التسلسل، لو قال أنت منهم لقام الثالث وقال: ادعوا الله، وقام الرابع وقام الخامس. ولو قال له: لست منهم، لعرفه الحاضرون، فلما قال: سبقك بها عكاشة لم يبقى في نفس الرجل شيء، وتخلص من سؤاله وسؤال غيره. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي بن ماجه وأحمد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكي فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي رواية أحمد وأبي داود أن قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فلم يفلحنا ولم ينجحنا. ندم عمران رضي الله عنه عن الاكتواء، لأن عمران ابتلي بمرض وأصبح طريح الفراش، فأرشدوه إلى الكي فاكتوى، فندم على هذا، ندم لأن النبي نهى عن الكي، ولأن عمران كان قبل أن يكتوي كانت الملائكة تسلم عليه، قال كان يسلم عليه، فلما اكتوى انقطع التسليم، دخل في التوكل شيء، والله المستعان. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. الناس ليسوا سواء، هم مراتب. بعض الناس عنده من قوة التوكل والتوحيد والإيمان ما يجعله يعرض عن هذه الأشياء، لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير، هذا في القمة، وهؤلاء الذين حققوا التوحيد. وبعض الناس ضعيف ما يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة، يعني إذا أصابه مرض وقلت له أترك الكي ما يستطيع، إذا قلت له يا أخي لماذا تذهب إلى الراقي، توكل على الله، يقول لك ما نقدر ما نستطيع، لابد أن نذهب إلى الشيخ يقرأ علينا. إذن الناس مراتب، لا يمكن أن يصل الناس كلهم إلى هذه المرتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الأمة، قال أمتي، وهم سواد عظيم. أمة محمد لا يحصيها إلا الله. الذين حققوا التوحيد وبلغوا إلى هذه المرتبة الشريفة المنيفة العظيمة هذه 70,000. إذن الناس ليسوا سواء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الثاني قال: ما معنى تحقيقه، ما معنى تحقيقه، وقد سبق ذلك. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك والذين هم بربهم لا يشركون. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. والمقصود هنا ترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها توكلا على الله سبحانه وتعالى، يعني ترك الرقية وترك الكي وقد يكون محتاجا إليه، ولكنه غلب جانب التوكل، وهذا أعظم. السادس قال: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. يعني ما هو الأصل؟ لماذا هؤلاء تركوا الرقية وتركوا الكي ولم يتطيروا؟ لماذا؟ للتوكل، هذا السبب، هذا الأصل. الأصل ما هو؟ التوكل. يقول تلميذ المؤلف رحمه الله، تلميذ المؤلف الشيخ سليمان: قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال. يعني قوله في الأخير وعلى ربهم يتوكلون هو أصل جامع تفرعت عنه الأفعال السابقة، وهي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، هذه الأفعال تفرعت عن هذا الأصل وهو التوكل، وعلى ربهم يتوكلون. قال رحمه الله: تفرعت عنه هذه الأفعال وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. بل يعني هذا تحقيق التوحيد هذا يوصل إلى هذه المنزلة العظيمة من الخوف والرجاء والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. بل ماذا يقول؟ بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعمة. ربما العبد إذا كمل التوحيد تماما في قلبه والتوكل على الله والثقة به والاعتماد والرضا بقضائه وقدره، ربما أوصل العبد إلى ماذا؟ قال: إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء، فسبحان من يتفضل على من يشاء بما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حتى البلاء إذا نزل ربما فرح به، وقد كان بعض السلف يفرحون بالبلاء. لماذا؟ لأنه رفعة. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبة ابتلي على حسب ذلك، وإن كان في دينه رخوة ابتلي على حسب ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال البلاء بالرجل، ولا يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. من ماذا؟ من البلاء. ولذلك كانوا يفرحون به. قال الشيخ رحمه الله: السابع عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الصحابة لما سمعوا بلا حساب ولا عذاب أخذوا يبحثون في العمل، يبحثون في العمل. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن هؤلاء السبعين لم يصلوا إلى هذه المرتبة إلا بالعمل، إلا بالعمل. وهذا يدلك على عمق علم الصحابة. الثامنة قال: حرصهم على الخير. حرصهم على الخير من أن يؤخذ من البحث الذي جرى بينهم في معرفة من هؤلاء السبعين. التاسعة قال: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. أمة محمد أفضل الأمم من حيث الكمية لأنها أكثر الأمم، ومن حيث الكيفية لأنها أكرم وأفضل الأمم، وفيهم هؤلاء السبعون ألفا. العاشرة قال: فضيلة أصحاب موسى لكثرتهم. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها يكون إمامها. الثالثة عشرة قال: قلة من استجاب للأنبياء. الذين استجابوا للأنبياء قلة، أتباع الأنبياء قلة، أتباع الحق قلة، أتباع التوحيد والسنة قلة. فلا تستوحش أيها السالك من قلة السالكين، وإياك أن تغتر بكثرة الهالكين. انتبه، فإن هذا الطريق لا يسلكه إلا القلة من الخلق. فلا تستوحش، وإياك أن تقول: أرى من معي قليلا وأرى من خالفني كثيرا. بل هذه علامة أنك على الحق، لأن الذين يستجيبون للأنبياء قلة. قال الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني من أنبياء الله. الخامسة عشرة يقول الشيخ: ثمرة هذا العلم، ثمرة هذا العلم المستفاد من الحديث. يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد. ما هي الثمرة من هذا العلم؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ يقول الشيخ رحمه الله: وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. إياك أن تغتر بالكثرة، وإياك أن تزهد في القلة. تذهب إلى بعض بلاد المسلمين ترى أن السلفيين قليل، وترى القبوريين والخرافيين والصوفيين والحزبيين بالملايين. فإياك أن تغتر، أن تقول الحق مع الكثرة. وتأتي بعض الأحاديث التي تفهمها على غير فهمها الصحيح. يد الله مع الجماعة، يد الله مع جماعة الحق وليس مع الجماعة الباطلة. إياك أن تغتر، تقول أهل التوحيد في البلاد الفلانية قليل، والكثرة الكاثرة من الناس هم من هؤلاء الصوفية والقبورية وأصحاب الموالد أو أصحاب الحزبيات والجمعيات. فتقول إذن الحق مع هؤلاء. لا، انتبه، انتبه. يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي ومعه الرجلان، هذا الذي نستفيده. يقول الشيخ رحمه الله: عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول أيضا ربنا عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس هلكا، أكثر الناس في الضياع، أكثر الناس في الخسران. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالله عليكم، ما نسبة هؤلاء من البشر؟ الذين حققوا هذا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، ما نسبتهم من هذه الملايين من خلق الله عز وجل؟ أكثر الناس في الكفر والضياع والضلال والخسر في الدنيا والآخرة إلا الخلص من عباد الله. فلا تغتر بالكثرة ولا تزهد في القلة. والله وصية ونصيحة من هذا الإمام الناصح رحمه الله، يقول 16: الرخصة في الرقية من العين والحمى. الحديث واضح. 17: قال: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. أثنى على العلم الذي نقله إليه حسين بن عبد الرحمن، ولكن أعطاه علما أفضل، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، لأن الأول يدل على الإباحة والجواز، والثاني يدل على الأفضل والأكمل، إذن ما في معارضة. 18: قال: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، وهذه واضحة. 19: قوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة. 20: فضيلة عكاشة لكونه من 70,000. 21: استعمال المعاريض، لأن النبي قال: سبقك بها عكاشة، ما قال: أنت لست منهم. 22: يقول: حسن خلقه عليه الصلاة والسلام لكونه لم يقل للرجل لست منهم، بل رده ردا جميلا ودفعه دفعا لطيفا ليس فيه غضاضة عليه أو إساءة إليه. رد، رضي الرجل بهذا الكلام، سبقك بها عكاشة. انتهى هذا الباب، وهو باب عظيم. هذا الباب من أعظم الأبواب الموجودة في هذا الكتاب، تحقيق التوحيد. من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تحقيق التوحيد، وأن يجعلنا من أهله، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه، وأن يجعله حاجزا لنا بيننا وبين النار، وأن يجعله سببا لنا في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، نحن والدينا وأهلينا وأبنائنا وذرياتنا. ونكتفي بهذا المقدار، وموعدنا إن شاء الله غدا، وهنا أسئلة ما شاء الله نتركها إلى درس غد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
Shalom.